صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في لطائف المعارف، ولازلنا في المجلس الأول متعلق بالوعظ والتذكير من وظائف شهر الله المحرم. كنا قد وقفنا على قوله: والمراد بهذا أن الله تعالى أن لله تعالى حكمة في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانا، فنبين الحكمة في ذلك. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
أحسن لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بهذا أن لله تعالى حكمة في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانا حتى يقع منهم بعض الذنوب، فإنه لو استمرت لهم اليقظة التي يكونون عليها في حال سماع الذكر لما وقع منهم ذنب. وفي إيقاعهم في الذنوب أحيانا فائدتان عظيمة: إحداهما اعتراف المذنبين بذنوب وتقصير في حق مولاهم وتنكيس رؤوس عجبهم، وهذا أحب إلى الله تعالى من فعل كثير من الطاعات، فإن دوام الطاعات قد توجب لصاحب العجب. وفي الحديث: لولا بتذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. قال الحسن رحمه الله تعالى: وأن ابن آدم كلما قال أصاب، وكلما عمل أحسن وأوشك أن يجن من العجب. قال بعضهم: ذنب أفتقر به إليه أحب لي من طاعة أدل بها عليه. أنين المذنبين أحب لي من زاج المسبحين، لأن زاج المسبحين ربما شابه الافتخار، وأن المذنبين يزين الانكسار والافتقار. وفي حديث إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه. قال الحسن: إن العبد ليعمل الذنب فلينساه ولا يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة، والمقصود من زال للمؤمن دمه ومن تفريطه أسفه ومن اعوجاج تقويمه من تأخر تقديمه ومن زلقه في هوة الهوى أن يؤخذ بيدها فينجى إلى نجوة النجاة. قد كما قيل: قرة عين لا بد منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عين أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل. الفائدة الثانية: حصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده، فإن الله يحب أن يعفو ويغفر، ومن أسمائه الغفار والعفو والتواب، فلو عصم الخلق فلمن كان العفو والمغفرة. قال بعض السلف: أول ما خلق الله القلم كتب إني أنا التواب وأتوب من تاب إن أتوب على من تاب. قال أبو الجلد: قال رجل من عامل لله بالطاعة: اللهم أصلحني صلاحا لا فساد علي بعد. فأوحى الله تعالى لي: إن عبادي المؤمن كلهم يسألوني مثل ما سألت، فإذا أصلحت عبادي كلهم فعلى من أتفضل وعلى من أجود بمغفرتي. قال بعض السلف يقول: كان بعض السلف يقول: لو أعلم أحب الأعمال إلى الله لاجتهدت نفسي فيها، لأجهدت نفسي فيها. فرأى في منامه قائلا يقول له: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يغفر. قال يحيى المعاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلل بالذنب أكرم الخلق إليه عليه. يا ربي أنت رجائي وفيك حسنت ظني، يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني. العفو منك إلهي والذنب قد جاء مني، والظن فيك جميل حقق بحقك ظني. وقوله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل ما خلق الخلق فقاله من الماء، يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه. وفي المسند من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال: كل شيء خلق من الماء. قد حكى ابن جرير غيره عن مسعود رضي الله تعالى عنه وطائفة من السلف أن أول المخلوقات الماء. وروى الجوزجاني بإسناد عن عبد الله بن عمرو أنه سئل عن بدء الخلق فقال: من تراب وماء وطين ومن نار وظلمة. فقيل له: فما بدأ الخلق الذي ذكرت؟ قال: من ماء ينبوع. وقد أخبر الله في كتابه أن الماء كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وفي صحيح البخاري عن عمر بن حصين رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية معه: وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وروى ابن جرير وغيره عن أبي عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا خير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسمي سماء، ثم أيب سلماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتق فجعل سبع أراضي، ثم استوى إلى السماء ودخان، وكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفس، ثم جعلها سماء واحدة، ثم فتق فجعل سبع سماوات. وعن وهب أن العرش كان قبل أن تخلق السماوات والأرض على الماء، فلما أراد الله أن يخلق خلق السماوات والأرض قبض من صفاء الماء قبضة، ثم فتح القبضة فارتفع الدخان، ثم قضاهن سبع سماوات في يومين، ثم أخذ طينة من الماء فوضعها في مكان البيت، ثم دحى الأرض منها. والآثار في هذا الباب كثيرة، وهذا كله يبين أن السماوات والأرض خلقت من الماء، والخلاف أن الماء هل هو أول المخلوقات أم لا مشهور، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على أن الماء مادة جميع المخلوقات، وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع الحيوانات، وقال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال والله
وقال بعضهم خلق الله الأرض أولا، أنت تركت صفحة كاملة.
نعم شيخ موجود العاشر
يقرأ.
وقال بعضهم خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد أن خلق السماء، وقيل خلق الله تعالى زمرة خضراء خضراء كغلظ السماوات والأرض، ثم نظر إليها نظر العظمة فانعامت فناعت حين يعني ذابت فصارت ماء، ثم من ثم يرى الماء دائما يتحرك من تلك الهيبة ثم إن الله تعالى رفع من البحر بخارا والدخان الذي ذكره في قوله ثم استوى إلى السماء وهو دخان، فخلق السماء من دخان، وخلق الأرض من الماء، والجبال من موج الماء. وقال وهب أو تقدم شو أول ما خلق الله تعالى ما كان مظلما، ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك الماء، ثم نظر الجوهرة نظر الهيبة فصارت ماء، فارتفع بخار وزبدها، فخلق من الماء البخار والسماوات ومن الزبد الأراضي. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق خلقه من ظلمة ثم ألقى عليهم من نور، فمن أصاب يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل. وقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عن كعب بن حبار ما أول شيء ابتدأ الله تعالى من خلقه؟ قال كعب كتب الله كتابا لم يكتب قلم ولا دوات أي مداد، كتبه الزبرجد كتابه الزبرجد واللؤلؤ والياقوت، إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وأن محمدا عبدي ورسولي، سبقت رحمتي غضبي. قال كعب فإذا كان يوم القيامة أخرج الله ذلك الكتاب فيخرج من النار مثل عدد أهل الجنة فيدخلهم الجنة.
طبعا بالنسبة لكعب الأحبار أكثر حديثه من كتب اليهود والنصارى، وهو مسلم يهودي أسلم وحسن إسلامه، فالإسرائيليات هذه التي تنقل عنه أو عن غيره لا تقبل إلا بشاهدي عدل، إما كتاب وإما سنة.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى وقال سلمان عبد الله عمر رضي الله عنهما إن لله تعالى 100 رحمة كما بين السماء والأرض، فأنزل الله منها رحمة واحدة للدنيا فبها تراحم الجن والإنس والطير والسماء وحيتان الماء وما بين الهواء والدواب والأرض وهوامها، وأدخر عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك الرحمة إلى ما عنده فيرحم بها عباده. والآثار في هذا الباب كثيرة. قال رحمه الله تعالى والآثار في هذا الباب كثيرة، وهذا كله يبين أن السماوات والأرض خلقت من الماء، والخلاف في أن الماء هل هو الأول مخلوقات أم لا مشهور، وحديث أبي هريرة يدل على أن الماء مادة جميع المخلوقات، وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع الحيوانات. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال والله خلق كل دابة من ماء. وقول من قال إن المراد بالماء النطفة التي يخلق من الحيوانات بعيد لوجهين.
بالنسبة لكون الماء أصل المخلوقات هذا فيه نقل، ولكن يصحح فيقال الماء أصل كل مخلوق حي، هذا صحيح. فالحيوانات والسماء والأسماك والطيور والبهائم والجن والإنس هؤلاء نعم يقال إن أصل مخلوقهم من ماء، فإن قال قائل فإن الجن مخلوقون من نار، يكون كونه مخلوق من نار لا يعني أنه من ماء، كما أن الإنسان مخلوق من تراب لا يعني أنه من ماء. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وقول من قال إن المراد بالماء النطفة التي يخلق من الحيوانات بعيد لوجهين، أحدهما أن النطفة لا تسمى ماء مطلقا بل مقيدة لقوله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقول ألم نخلقكم من ماء مهين، والثاني أن من الحيوانات ما يتولد من غير نطفة كذب الخل والفاكهة ونحو ذلك، فليس كل حيوان مخلوقا من نطفة، والقرآن دل على خلق جميع ما يدب وما فيها حياة من الماء، فعلم ذلك أن أصل جميعها الماء المطلق، ولا ينافي هذا قوله تعالى: والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، فإن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دل على أن أصل النور والنار الماء، كما أن أصل التراب الذي خلق منه آدم الماء، فإن آدم خلق من طين، والطين تراب مختلط بماء، والتراب مخلوق من الماء كما تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
يعني بالنسبة لمادة الماء، المادة المركبة سواء كان أكسجين أو نيتروجين أو أيا كان هيدروجين، هذه المواد المركبة هي التي ركبت منها في التأمل بالتركيبات المختلفة التراب والنار والدخان وغير ذلك.
وزعم المقاتل أن الماء مخلوق من النور، وهو مردود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا وغيره، ولا يستنكر خلق النار من الماء، فإن الله عز وجل جمع بقدرة بين الماء والنار في الشجر الأخضر، وجعل ذلك من أدلة القدرة على البعث، وذكر الطباعيون أن الماء بانحداره يصير بخارا، والبخار ينقلب هواء، والهواء ينقلب نار، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه
الآن العلم الحديث يؤكد هذا أن النار يزيد مع الأكسجين، صح؟ إذا لم يوجد أكسجين ما يوجد نار. طيب أليس الماء فيه أكسجين؟ هذا موجود ولا لا؟ هذا مشاهد، ما في أي إشكال. كل إنسان عنده تجربة يمكن أن يفك البخار عن الماء فيحصل على أكسجين، ثم يجعل هذا الأكسجين نارا بشعلة تشتعل. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه عين سأل عن بناء الجنة فقال: بينة من ذهب ولبنة في الضوء من الأطوال المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. وقد روي أيضا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر مرفوعا خرج الطبراني. فهذه أربعة أشياء: أحدها بناء الجنة، ويحتمل أن المراد بنيان قصورها ودورها، ويحتمل أن يراد بناء حائطها وسورها المحيط بها وهو أشبه. وقد روي عن وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا موقوفا هو أشبه: حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ودرجها الياقوت واللؤلؤ. وقال: وكنا نتحدث أن رضراض أنهارها اللؤلؤ وترابها الزعفران. وفي مسند البزار عن أبي سعيد مرفوعا رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك. فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل منزل الملوك. ومما يبين أن المراد بناء الجنة في هذه الأحاديث وبناء سورها والمحيط بها ما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما. وقد روي عن أبي موسى مرفوعا موقوفا: جنتان من ذهب المقربين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها جنان كثيرة. وقد روي أن بناء بعضها من الدر والياقوت. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوت حمراء، ولبنة من زبرج خضراء، وملاط والمسك وحصبة واللؤلؤ وحشيش والزعفران. ثم قال: انطقي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قالت: وعزتي وجلال لا يجاورني فيك بخيل. وروى عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: إن الله خلق جنة عدن من ياقوت حمراء، ثم قال لها: تزيني. فزينت. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: طوبى لمن رضيت عنه. ثم أطبقها وعلقها بالعرش فهي تفتح في كل سحر، فذلك برد السحر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان عرش الله على الماء، ثم اتخذ نفسه جنة، ثم اتخذ دونها أخرى وطبقهما بلؤلؤة واحدة لا يعلم الخلائق ما فيهما، وهما اللتان لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وذكر صفان عمرو عن أبي عظم شيخه قال: الجنة 100 درجة، أولها درجة فضة، أرضها فضة ومساكنها فضة وترابها المسك، والثانية ذهب أرضها ذهب وأنيتها ذهب وتراب المسك، وثالثها لؤلؤ أرضها لؤلؤ وأنيتها لؤلؤ وتراب المسك، و97 بعد ذلك: لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت سمعت ولا خطر على قلب بشر مثله، فلا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة أعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يرفعه سأل موسى ربه قال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: يا رب، كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك؟
أخذوا أخذاتهم يعني أعطياتهم.
أحسن لكم. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: ذلك لك ومثله 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 ومثله. فقال بالخامس: رضيت رب. فيقال: هذا لك وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: فأعلاه منزلة. قال: أولئك الذين أرست مغرمة بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولا تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. الثاني: ملاط الجنة وأن المسك الأذفر. قد تقدم مثل ذلك في حديث في غير حديث. الملاط هو الطين، ويقال الطين الذي يقال الطين الذي يبنى منه البنيان، والأظفر الخالص. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراب المسك، والجنابذ مثل قباب. وقد قيل إنه أراد بتراب ما خلطه الماء وهو طين. وكما في الصحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في وذاطينه المسك الأذفر. وقد قيل في تأويل قوله تعالى ختامه مسك أن المراد بالختام يبقى من السفل التشراب من السفل، وهذا يدل على أن أنهارها تجري من على المسك، ولذلك يرسب منه على في الإناء في آخر الشراب كما يرسب الطين في آنية الماء في الدنيا. الثالث: حصباء الجنة وأن أنها اللؤلؤ والياقوت والحصباء والحصار الحصى الصغير. وهل رضى في المسند عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الكوثر أن رضراضها اللؤلؤ، وفي رواية حصبه اللؤلؤ. وفي الترمذي عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراها على الدر والياقوت. وفي الطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاله مسك الأظفر ورضراضه الجوهر وحصبه اللؤلؤ. في المسند عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاله المسك ورضراضه التوم، والتوم الجوهر والحال الطين. قال أبو العالية: قرأت في بضع كتب يا معشر رباني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: تدوي لدان أرضها زبرجد أخضر، تجري عليها أنهار الجنة فيها الدر واللؤلؤ والياقوت، سوسورها زبرجد أخضر متدليا على أقصار الجنة بثمارها. الرابع: تراب الجنة وأنه الزعفر. وقد سبق في رواية أخرى الزعفر والورس. وقد قيل أن المراد بالتراب ها هنا تربة الأرض التي لا ماء عليها، فأما من كان عليها ماء فقد فإنه مسك. وقد سبق وسبق أيضا في بعض الروايات حشيشها الزعفران، وهو نبات أرضها وترابها. فأما حديث ترابها المسك فقد قيل إنها محمول على تراب يخالط الماء كما تقدم. وقيل إن المراد أن ريح ترابها ريح المسك، ولونها لون الزعفر، ويشهد لهذا حديث الكوثر أن حاله المسك الأبيض، فريحه ريح المسك، ولونه مشرق لا يشبه لون مسك الدنيا، بل هو أبيض، قد يكون منه أبيض ومنه أصفر، والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. وفي المسند الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تربة الجنة درمكة. ثم سأل اليهود فقالوا: خبزة. فقال: الخبز من درمك. والذي تجتمع به هذه الأحاديث كلها أن تربة الجنة في لونها بيض، ومنها ما يشبه لون الزعفران في بهجته وإشراقه، وريحها ريح المسك الأظفر الخالص، وطعمها طعم الخبز الحواري الخالص. وقد يختص هذا بالأبيض منها، فقد اجتمعت لها الفضائل كلها، لا حرمنا الله ذلك برحمته وكرمه.
وقوله الحواري هو الخبز الذي ليس فيه نخالة، نحن نسميه اليوم أبو أربعة أصفار. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل أن ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثياب ولا يفنى شبابهم، إشارة إلى بقاء الجنة وبقاء جميع ما فيها من النعيم، وأن صفات أهلها كاملة من الشباب لا يتغير أبدا، وملابسهم التي عليهم من الثياب لا تبلى أبدا. قد دل القرآن في مثل هذا في مواضع كثيرة، كقول تعالى: وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: خالد.
تشكيل خطأ، صلحوها. أكلها ليس أكلها، أكلها دائم وظل، هذه قراءة حفص. نعم.
قوله: خالدين فيها أبدا. وفي مواضع كثيرة في صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الجنة الجنة نادى منادر: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وفي رواية لغيره زيادة: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوع: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. عن أبي سعيد مرفوع: من يدخل أهل الجنة الجنة أبناء 30 لا يزيدون عليها أبدا. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوع: إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقولن: نحن خالدات فلا نبيد، نحن ناعمات فلا نبأس، ونحن راضيات فلا نسخط، فطوبى لمن كان لنا وكنا له. وخرج الطبراني عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى مرفوعا: إنما يتغنين به، يعني الحور العين، نحن الخالد
مما يغنين به. أحسن.
إنما يغنين به، يعني الحور العين، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن. وفي حديث أبي سلمة مرفوعا رضي الله تعالى عنه أن نساء الجنة يقول: نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن ناعمات فلا نبأس أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن راضيات فلا نسخط أبدا، طولبى لمن كنا له وكان لنا. وفيما ذكره صلى الله عليه وسلم من في صفة من يدخل الجنة تعريض بذم الدنيا بالفانية، فإنه من يدخلها وإن نعم فيها فإنه يبأس، ومن أقام فيها فإنه يموت ولا يخلد، ويفنى شبابهم ويتبلى ثيابهم بل تبلى أجسامهم. وفي القرآن نظير هذا، هو التعريض بذم الدنيا وفنائها مع مدح الآخرة بذكر كمالها وبقائها، كما قال تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وزوج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى: إن مثل الدنيا كما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال: واضرب لهم مثل الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجل الكفار نباته مهيج فتراه صفرا ثم يجعل ثم يكون حطاما. وقيل قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال: بل تؤثر الدنيا والآخرة خير وبقى. وقال
رضي عرض الجنة السماوات والأرض من السماوات إلى الأرض، إذا كان العرض فكيف بطولها؟ لا يمكن حساب ذلك بأفلاك الدنيا لسعتها وعظمتها. تأملوا معي أن أدنى أهل الجنة له 10 أمثال الدنيا، يعني لا تساوي عند الله الدنيا جناح بعوضة، 10 أمثال الدنيا يعني بمقدار 10 أجنحة، كرم الله عز وجل وجوده. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أرضيتم بل تؤثرن الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. وقال عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. والمتاع ما يتمتع به صاحبه بهرة ثم ينقاط ويفنى. فما عيبة الدنيا بأبلغ من ذكر فنائها وتقلب أحوالها وما دل دليل على قضائها وزوالها. فتبدل صحتها بالسقم، وجودها بالعدم، وجودها بالعدم، وشبيبيتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. قال بعض السلف يوم عيد: قد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم، هل ترون إلا خرقا تبلى، أو لحما يأكله الدود غدا. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: يا دار تخربين تخربين ويموت سكانك. وفي الحديث: عجب لمرأة الدنيا وسرعة تقلب أهلها كيف يطمئن إليها. قال الحسن: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع الذي لب بها فرحا. وقال مطرف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، تلتمسوا نعيما لا موت فيه. وقال بعضهم: ذهب ذكر موت بلذة كل عيش وسر كل نعيم. ثم بكى وقال: وأهل دار لا موت فيها. وقال يونس بن عبيد: ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا ولد. قال يزيد الرقاشي: أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول المقام. عيوب الدنيا بادية،
يعني في الدنيا قد يكون إنسان عنده جميع ما يسمى بمقومات الدنيا، لكن يأتيه الصداع ما يتلذذ بشيء، لا بنوم ولا بفرش ولا بجلوس ولا بمطعم ولا بمأكل. سقم واحد كدر عليه دنياه كله، هذا الدنيا. الجنة ليس فيها أي كدر من الأكدار، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى.
أحسن الله رحمه الله تعالى: عيوب الدنيا بادية، وهي بعبره ومواعظ منادية، لكن حبها يعمي ويصم، فلا يسمع محبها نداءها، ولا يرى كشفها للغير وإذائها. قد نهى الدنيا على نفسها لو كان في العالم يسمع. كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بدته ما يجمع. كم قد تبدل نعيمها بالضر والبؤس. كم أصبح من هو واثق بملكها وأمس هو مناطق وطب يؤس. قالت بعض من بنات ملوك العرب الذي نكبوا: أصبحنا وفي العرب أحد له يحسدنا، وأمسينا وفي العرب أحد له يرحمنا. ثم قالت: وبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة ليس نعرف، فأف لذا لا يدم نعيمها تقلب إلى تارات بنا وتصرف. دخلت أم جعفر بن يحيى البرمكي على قوم على في عيد أضحى تطلب جلد كبش تلبسه، وقالت: هجم علي مثل هذا العيد على رأسي أرنة وصيفة قائمة، وأنا أزعم أن ابن جعفر عاقل لي. كانت أخت أحمد طولون صاحب مصر كثيرة السار في إنفاق المال، حتى إن زوجت بعض لعابها فأنفقت على وليمة عرسها 100,000 دينار، فما مضى إلا قليل حتى رئت في السوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس. خلع بعض خلفاء بن العباس وكحل وحبس حتى مطلق، فاحتاج إلى أن وقف يوم الجمعة في الجامع وقال الناس يتصدقوا علي، فأنا من قد عرفتهم. اجتاز بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها: ألا يدار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك زمان. ثم اجتاز بها عن قريب فإذا الباب مسود وفي الدار بكان وصراخ، فسأل عنهم فقيل: مات رب الدار. فطرق الباب فقال: سمعتها من هذا الدار قائلة تقول كذا وكذا. فبكت امرأة وقالت: يا عبد الله، إن الله يغير ولا تغير، والموت غاية كل مخلوق. فانصرف من عندها باكية. ثم بعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته وفدا إلى اليمن، فاجتازوا في طريق بماء من ياه العرب عند قصور مشيدة، وهناك مواش عظيمة ورقيق كثير، ورأوا نسوة كثيرة مجتمعات في عرس لهن، وجارية بيدها دف وهي تقول: معشر الحساد موتوا كما دا، كذا نكون وما بقينا أبدا. فنزلوا بقرب فأكرموا سيد الماء وتذر عليهم باشتغال بالعرس، فدعوا لهم وارتاحوا. ثم إن بعض أولئك الوفد أرسلهم معاوية اليمن، فمروا بالقرب من ذلك الماء فعدلوا إليه لينزلوا فيه، فإذا القصور مشيدة قد خربت كلها، وليس هناك ماء ولا يؤني ولا نيس، ولا يبقى من تلك الآثار إلا تل خراء خراب. فذهبوا إليه فإذا عجوز عمياء تأويلا نقي بين من ذلك التل، فسألوها عن أهل ذلك الماء فقالت: هلكوا كلهم. فسألوا عن ذلك العرس المتقدم فقالت: كانت العروس أختي وأنا كنت صاحبة الدف. فطلبوا أن يحملوها معهم فأبت، وقالت: عزيز علي أن أفارق هذا العظام البارية حتى أصير ما صارت، بينما هي تحدثهم إذا مالت فنزعت نزعا يسيرا ثم ماتت، فدفنوها وانطلقوا. وحمل سلمان بن الملك في خلافته من خراسان 6 أحمال مسك إلى الشام، فأدخلت على ابنه أيوب وهو لي عهده، فدخل عليه الرسول بها في داره، فدخل الدار البيضاء وفيها غلمان وعليهم ثياب بياض وعلي حليتهم فضة، ثم دخل دارا صفراء فيها غلمان وعليهم ثياب صفر وحليتهم الذهب، ثم دخل إلى دار خضراء فيها غلمان وعليهم ثياب خضر وحليتهم الزمرد، ثم دخل على أيوب وهو وجاريته على سرير، فلم يعرف أحدهما من الآخر لقرب شبههما، فوضع المسك بين يديه فانتهبه كله الغلمان ثم خرج الرسول فغاب 14 يوما، ثم رجع فمر بدار أيوب وهي بلاقع، فسأل عنه فقيل له أصاب طاعون فماته، وكان يزيد بن الملك هو الذي انتهت إليه الخلافة بعد عمر بن العزيز، له جارية تسمى حبابة، وكان شديد الشغف بها ولم يقدر على تحصيلها إلا بعد جهد شديد، فلما وصلت إليه خلا بها يوما في بستان وقد طار عقله فرحا بها، فبينما هو يلاعبها ويضاحك إذا رماها بحبة رمان أو حبة عنب وهي تضحك، وقد فدخلت فيها فشرقت بها فماتت.
يعني بعد هذا التعب كله ما قدر عليه، هو اللي قتلها برمان، هكذا الدنيا. نعم.
فما سمعت نفسه بدفنها حتى أراحت، فعوتب على ذلك فدفنها، ويقال أنها نبشها بعد دفنها، ويروى أنه داخل بعد موته إلى خزائنها ومقاصرها ومعه جارية لها، فتمثلت الجارية فقالت كفى حزنا بالوله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة فقفرة، فصاح وخر مغشيا عليه، ثم لم ينفق إلى أن مضى هوي ابن الليل، ثم أفاق فبكى بقية ليلته من الغد، فدخلوا عليه بوجدوا ميتا، قال بعض السلف ما من حضرة إلا وتتبعها عبرة، وما كان ضحك في الدنيا إلا بعده بكاء، من عرف الدنيا حق معرفتها حقرها وابغضها كما قيل، أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتري،
بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتريها، ومن عرف الآخرة وعظمتها رغب فيها.
عباد الله، هلموا إلى دار لا يموت ساكنها، لا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها، لا يتغير حسنها وإحسانها، وهواؤهم النسيم وماؤها التنسيم والتسنيم، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين، ينعمون بالنظر وجهه كل حين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قال عون عبد الله بن عتبة بنى ملك ممن كان قبلكم مدينة، فتنوق في بنائها، ثم صنع طعاما ودعا الناس وأقعد على بابها ناسا يسألون كل من خرج هل رأيتم عيبا، فيقولون لا، حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم كسية فسألوهم فهل رأيتم عيبا، فقالوا عيبين، فأدخلوهم على الملك، فقال هل رأيتم عيبا، فقالوا عيبين، قالوا ما هما، قال تخرب ويموت صاحبها، قال فتعلمون دار لا تخرب ولا يموت صاحبها، قالوا نعم، قال ما هي، قال الجنة، فدعوه فاستجاب لهم، فانخلع من ملكي وتعبد معهم. فحدث عون بهذا حديث عمر بن العزيز رحمه الله، فوقع منه موقعا حتى هم أن يخلع نفسه من الملك، فأتاه ابن عمه مسلما فقال اتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن فعلت ليقتلن بأسيافهم، قال ويحك يا مسلمة حملت ما لا أطيق، وجعل يرددها، ومسلم يناشده حتى سكن. بنى بعض ملوك العرب الخورق والسدير، فنظر إلى ملك يوما فقال هل علمت أحدا أوتي مثل ما أوتيت، فقالوا لا، ورجل منهم ساكت، فقال يا أيها الملك إن أذنت لي تكلمت، فقال تكلم، قال أريت ما جمعت أشيء هو لك لم يزل ولا يزول، أم هو شيء كان لمن قبلك وزال عنه وصار لي كذلك يزول عنك، قال بل كان لمن كان قبلي وصار لي ويزول عني، قال فسررت بشيء تزول عنك لذته وتبقى تبعته عليك، تكون فيه قليلا وترتهن به طويلا، فبكى وقال أين المهرب، قال إما أن تقيم تعمل بطاعة ربك، وإما أن تنخلع عن ملكك وتقيم وحدك فتعبد ربك حتى يأتيك أجلك، قال فإذا فعلت ذلك فما لي، قال حياة لا تموت، وشب لا يهرم، وصحة لا تسقم، وملك جد لا يبلى، فقال فأي خير فيما يفنى، قال والله لا أطلب أن أعيش لا يزول أبدا، فانخلع عن ملكي وسار في الأرض. وفيه يقول عدي بن زيد أبياته المشهورة السائرة
أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور من رأيت المنون أخلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان أم أين قبله سابور وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبقى منهم مذكور وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور وتذكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير فرعوى قلبه وقال وما غبطة حي إلى الممات يصير ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور ثم بعد الفلاح والملك والإمه وارثهم هناك القبور.
قال رحمه الله تعالى: وضعف شهر الله المحرم يجتمع على مجالس المجلس الأول في فضل شهر المحرم شهر الله المحرم وعشره الأول. خرج مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعون المحرم وأفضل الصلاة بعد فريضة قيام الليل. الكلام على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التطوع بالصيام وأفضل التطوع بالقيام. الفصل الأول في أفضل التطوع بالصيام، وفي الحديث صريح في أن أفضل ما يتطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع به صيام كاملا بعد رمضان. فأما تطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ست أيام من شوال ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث علي رضي الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بشأن أصومه بعد شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصوم محرم فإنه شهر الله، وفيه يوم تاب الله فيه على قوم يتوب على آخره، وفيه سند ما قال. لكن يقال
هذا يدل أن الإنسان إذا كان عنده قضاء عليه أن يؤدي هذا القضاء في الأيام الفاضلة حتى يكون مؤديا للقضاء في موقع وفي شهر فاضل فيكون قريبا أو شبيها من رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان، ولم يقال عنه كان يصوم المحرم، وإنما كان يصوم العاشوراء وقوله في آخر سنة: إن عشت إلى قابل يصوم التاسع، يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك. وقد أجاب الناس عن هذا السؤال جويتهم فيها ضعف، والذي ظهر لي والله على أن التطوع بالصيام نوعان: أحد التطوع المطلق والصيام الصوم هو أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، والثاني ما صيامه تبع لسنة رمضان قبله وبعده. هذا ليس من التطوع المطلق بالصيام، ويتبع لصيام رمضان وملتحق بصيام رمضان. ولهذا قيل إن صيام ست أيام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان، ويكتب بذلك لمن صامها معرض صيام الدهر فرضا. وقد روي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شوال فترك الأشهر الحرم فصام شوالا، وسنذكره في موضع إن شاء الله تعالى. فهذا النوع من الصيام يلتحق برمضان، وصيام أفضل التطوع المطلقة، فأما التطوع المطلق فأفضله صيام الأشهر الحرم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أن يصوم الأشهر الحرم، وسنذكر الموضوع إن شاء الله. وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر المحرم، ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ومراده بعد المكتوبة الواحد قيام سنة الرواتب، فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاق الفرائض، وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية، وكذلك الصيام قبل رمضان وبعدها ملتحق من رمضان، وصيام أفضل من صيام الشهر الحرم، وأفضل تطوع مطلق الصيام صيام المحرم. وقد اختلف العلماء في أي شهر الحرم أفضل، فقال الحسن وغيره أفضلها شهر الله المحرم، ورجح طائفة من المتأخر، وروى وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن الحسن قال: إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختم بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد رمضان أعظم عند الله من المحرم، وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه، وقد روي مرفوعا مرسلا. قال آدم نبي يس قال: حدثنا أبو هلال الراسبي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الأوسط، وأفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرم هو شهر الأصم. وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير؟ قال: أي الأشهر الأفضل؟ فقال: خير الليل جوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعو المحرم. وإطلاق بالحديث أفضل الأشهر محمول على مبدأ رمضان كما في رواية الحسن المرسلة. وقال سعيد بن جبير غير أفضل أشهر الحرم ذو الحجة، بل قد قيل إن أفضل
أشهر الحرم
ذو الحجة.
ذو الحجة عندك؟ عندنا ذو القعدة أو ذو الحجة.
ذو القعدة. أفضل أشهر الحرم ذو الحجة، بل قد قيل إن أفضل أشهر مطلقة، سنذكره في موضع إن شاء الله. وزعم الشافعية أن أفضل أشهر الحرم رجب، وهو قول مردود. وأفضل شهر المحرم عشر الأول، وقد زعم يمان بن رئاب أنه العشر الذي أقسم الله به في كتابه، لكن الصحيح أن العشر المقسم به عشر ذو الحجة كما سيأتي في موضع إن شاء الله. وقال عثمان النهدي، قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، العشر الأول من ذو الحجة، والعشر الأول من المحرم. قد وقع هذا في بعض نسخ كتاب فضائل العشر لأبي نبي الدنيا مع نبي عثمان عن نبي ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظم عشرات الثلاث، ليس ذلك بمحفوظ. وقد قيل أنه العشر الذي أتم الله به ميقات موسى 40 ليلة، وأن التكريم وقع في عشره. وروي عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى لموسى ليس أنه مر قومك أن مر قومك ليتقربوا لي في عشر المحرم، في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي أغفر لهم. عن قتادة أن الفجر الذي أقسم الله به أو لسرة فجر فهو فجر أو اليوم المحرم تنفجر منه السنة. ولما كانت أشهر الحرم أفضل الأشهر بعد رمضان مطلقا، وكان صيام مندوب عليه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضها ختام السنة لله وبعضها مفتاحا لها. فمن صام ذي الحجة سواء الأيام المحرمة صيامها منه، وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتح بالطاعة، فيرجى له أن تكتب سنته كلها طاعة. فإن من كان أوله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم استغرق بالطاعة ما بين العملين. وفي حديث مرفوع: مما من حافظين يرفع عن الله صحيفة فيرى من أولها وفي آخرها خيرا إلا قال الله لملائكته: أشهد أني قد غفرت لعبد ما بين طرفيها. خرج الطبراني وغيره، وهو موجود في بعض نسخ كتاب الترمذي. وفي حديث آخر مرفوع ابن آدم: اذكرني في أول النهار ساعة وفي آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال ابن مبارك: من ختم نهار بذكر كتب نهاره كله ذكرى. يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم، فإذا كانت البداية والختام ذكرا فهو أولى أن يكون بحكم الذكر شامل للجميع. ويتعين استتاح العام توبة نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية.
قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترب فيما أتيت المحرما، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم بشهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، وإن الله تعالى يضيف لي إلى خواص مخلوقاته، كما نسب محمد وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم الأنبياء لعبودية ونسب إليه بيته وناقته. ولما كان هذا الشهر مختص بإضافته إلى الله، وكان الصيام من أعمال لا مضافة إلى الله، فإنه من بين الأعمال الناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه والمختص به هو الصيام. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر لله عز وجل: إنه إشارة إلى أن تحريمه لله عز وجل ليس لأحد تبديله، كما كانت الجاهلية يحلون ويحرمونه كما كان صفر، فأشار إلى أن شهر الله الذي حرمه فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك ولا تغييره. شهر الحرم مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. الصيام السر بين العبد وبين ربه، لهذا يقول الله تعالى: كل عامل آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي الجنة باب يقال له الريان: لا يدخل منه إلا الصائم، فدخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم. هو جنة للعبد من النار كجنة أحدكم من القتال. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما تقى وجه الله بعد الله من نار جهنم كبعد غراب طار وفرخ حتى مات هريما. وفيه أن
الصواب أن هذا الحديث المقصود بمن صام يوما ابتغاء وجه الله، هذا فيه دلالة على الإخلاص في الصوم، وأن الناس يختلفون في الإخلاص في الصوم، فهذا فيه فضل الإخلاص في الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيها أن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: عليك بالصوم فإنه لا عيد له. فكان أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأهله يصومون، فإذا رؤي في بيت الدخان بالنهار علم أنه قد نزل لهم ضيف. ومن سرد الصوم عمر بن طلحة وعائشة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وخلق كثير من السلف. ومن صام الأشهر الحرم كلها ابن عمر والحسن البصري وغيرهما. وقال قال بعضهم: إنما هو غداء وعشاء، فإذا أخرت غدائك لعشائك أمسيت، وقد كتبت في ديوان الصائم. للصائم فرحتان: فرحة عند الفطر، وفرحة عند لقاء ربي، فإذا وجد ثواب صيامه مدخورا. سمع بعضهم منادي ينادي على السحور في رمضان: يا ما خبأنا للصوام. فانتبه لذلك وسرد الصوم رؤيا أن الصائمين توضع لهم تحت العرش، فيكون الناس في الحساب، فيقول الناس: ما بال هؤلاء يأكلون نحن ونحاسب؟ فيقال: كان يصومون أنتم تفطرون. ورؤيا أنهم يحكمون في ثمار الجنة والناس في الحساب. وروي ذلك ابن الدنيا في كتاب الجوع، قال تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات عند الله المغفرة واجرا عظيما. وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصوام: من ترك لله طعامه وشرابه وشهوة عوضه الله خيرا من ذلك طعاما وشرابا لا ينفد وأزواج لا تموت. في التوراة: طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن أضمى نفسه ليوم الري الأكبر، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، طوبى لمن ترك طعاما ينفد في دار تنفد، دار أكلها دائم وظلها.
من يريد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصلي صوما وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كان بعض الصالح يكثر الصوم، فأرأى في منامه كأنه دخل الجنة، فنودي من ورائي: فلان، تذكر أنك صمت لله يوما فقط؟ قال: إي والله، يوم ويوم ويوم، فإذا صواني النثار قد أخذت يمنة ويسرة. كان بعض الصالح قد صام حتى انحنى وانقطع صوته، فمات. فرؤي بعض أصحابه في المنام فسئل عن حاله، فقال: قد كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قارئ أرقه، فلعمري لقد باراك الصيام. صام بعض التابعين حتى اسود من طول صيامه، وصام الأسود بن يزيد حتى أخضر جسمه أصفر، فكان إذا عوتب في رفقه جابس جسده يقول: كرامته هذا الجسد أريد. وصام بعضه حتى وجد طعام دماغي في حلقه. كان بعضهم يسرد الصوم فمرض وهو صائم، فقال: أفطر. فقال: ليس هذا وقت ترك. قيل: أخا منهم هو مريض، أفطر. قال: كيف أفطر أنا أسير لا أدري ما يفعل بي، ما تعامل.
صواب أن سرد الصوم مكروه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: ما تعامل
إذا تعبت اقرأ محمد قدام شوي. طيب،
مات عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله صائم ما أفطر، ودخلوا على أبي بكر بن مريم وهو في النزع وهو صائم، فعرضوا عليه ما ليفطر، فقال: أغربت الشمس؟ فقالوا: لا. أغربت الشمس؟ قالوا: لا. فأبان يفطر، ثم أتوهم بما أنه قد اشتد نزعه، فأموا إليهم: أغربت الشمس؟ قالوا: نعم. فقطروا فيه قطرة من ماء، ثم مات. وحتوضر إبراهيم بن هانة صاحب الإمام أحمد وهو صائم، فطلب ماء وسأل: أغربت الشمس؟ قال: فقالوا: لا. قالوا له: قد رخص لك فيه الفرض وأنت متطوع. قال: انهل. ثم قال: انهل. ثم قال: لمثل هذا فليعمل عاملون. ثم خرجت نفسه وما افطر. الدنيا كلها شر صيام المتقين، وعيد فطر يوم لقاء ربي ومعظم نهار الصوم قد ذهب، وعيد العيد اللقاء قد قرب، وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقائك ذاك فطر صيامي. ولما كان الصيام السر بين العبد وربي، يشتد المخلصون في اخفائه بكل طريقه حتى لا يطلع عليهم احد. قال بعض السلف: بلغنا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم. عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا أصبح أحدكم صائما فليترجل، يعني يسرح شعره ويدهنه، إذا صدق بصدقة عن يمينه فليخفيها عن شماله، وإذا تصلى تطوعا فليصلي داخل بيته. وقال أبو التياح: درفت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهما دهن ولبس صالح ثيابه. صام بعض السلف 40
سنة. اليوم الناس إذا صاموا يسوون إفطار جماعي، كل واحد يسوون إفطار جماعي ويسوون لقاء جماعي علشان الصوم، هذا خلاف هذه السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صام بعض السلف 40 سنة لا يعلمه أحد، كان له دكان فكان كل يوم يأخذ من بيته رغيفين يخرج لدكانه فتصدق بهما في طريقه، فيظن أهله أنه يأكلها في السوق، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته قبل أن يجي. اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام، فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فيأخذ بإبريق الماء فيضع بلبته فيه بلبلته فيه فيمصها والناس ينظرون إليه ولا يدخل حلقه منه شيء، لينفي عن نفسه ما اشتهر به من الصوم. وكم يستر الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم، ما أسر أحد سرية إلا ألبسه الله رداء وعلانية. كم أكتم حبكم على الأغيار والدمع يذيع في الهواء أسراري،
أتكتم أستاري من يخفي في الهوى لهيب النار.
أحسن لكم. ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه فاح ريح عول القلوب فتستنشق الأرواح، وربما ظهر بعد الموت ويوم القيامة. فكاتم الحب يوم البين منهتك، وصاحب الوجد لا تخفى سرائره. لما دفن عبد الله بن غالب كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فروي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد في قبره، فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ. وجاء في حديث مرفوع: يخرج الصائم من القبور يعرفون بريح صيامهم، أفواههم أطيب من ريح المسك.
وهبني كتمت السر أو قلت غيره، أتخفى على أهل القلوب السرائر. أبا ذاك أن السر في الوجه ناطق، وأن ضمير القلب في العين ظاهر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل الثاني في فضل قيام الليل. قد دل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على هذا، على أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة وهل هو أفضل من السنة الراتبة فيه خلاف سبق ذكره. وقال ابن سعود رضي الله تعالى عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وخرجه الطبراني عنه مرفوع والمحفوظ وقفه. وقال عمرو العاص رضي الله تعالى عنه: ركعة من الليل خير من عشر من النهار. خرج من الدنيا وأنه فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. كان السلف يجتهدون في إخفاء تهجد. قال الحسن: كان رجل يكون عند زواره فيقوم الليل يصلي ولا يعلم زواره. وكان يجتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت. وكان رجل ينام على امرأتي على وسادة فيبكي طول الليل ولا تشعر. وكان محمد واسع يصلي في طريق الحد طول ليله في محمله، ويأمر حادي أن يرفع صوت ليشغل الناس عنه. وكان بعضهم يقوم في وسط الليل يدرى به، فإذا كان قارب طلوع الفجر رفع صوته بالقرآن يوهم أنه قام تلك الساعة. ولأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار. فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة. قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكلت عليه النفوس. ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب للتدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل أشد وطواق ومقيلا. ولهذا المعنى أمر بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلا. ولهذا كانت صلاة الليل منهات عن الإثم، كما يأتي عن حديثه خرجه الترمذي وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلان يصلي من الليل إذا أصبح سرق. فقال: سينها وما تقول. ولأن وقت التهجد في الليل أفضل وقت التطوع بالصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه، وهو وقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين. وقد مدح الله تعالى مستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته، فقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة يرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلة. وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
مع الأسف اليوم الناس يسهرون ولا ينامون الليل، لكن ليت شعري على ماذا يسهرون؟ على قيل وقال على لعب ولهو مباح أو محرم، وهذا والله الغبن كله، نسأل الله السلام والعافية. طول الليل ساهرين ولا يدركون فضل هذا الوقت. سبحان الخالق، سبحان الخالق. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لرجل لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعه، وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعدا. في رواية أخرى عنها قالت: بلغني عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض لم نبالغ إلا أن نزداد، ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ونزعت كل آية في قيام الليل. فأشارت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان: الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتكفير الذنوب والخطايا، فإن بني آدم يخطئون بالليل والنهار، فيحتاجون إلى الاستكثار من مكفرات الخطايا، وقيام الليل من أعظم المكفرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قيامك في الليل في جوف الليل يكفر الخطية. ثم تلا: تجافى جنوبهم عن المضاجع الآية. خرج محمود أحمد وغيره. وقد روي أن المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب. وروى عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق، سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي أين الذين كانوا يتلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله، فيقومونهم قليل، ثم يرجع فينادي ليقوم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومونهم قليل، ثم يرجع فينادي ليقوم الذين كانوا تجافى جنوب المضاجع فيقومونهم قليل، ثم يحاسب سائر الناس. خرجه ابن بالدنيا وغيره. ويروى عن شهر بن حوش بن عن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله، ويروى عن نحو من حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر مرفوعا ومقوفا، ويروى عنه أيضا عن أبي عباد بن الصامت ربيعة الجرشي والحسن وكعب من قولهم. قال بعض السلف: قيام الليل يهون طول قيام من يوم القيامة، وإذا كان أهل يوم القيامة يسبقون الجنة بغير حساب، فقد استراح أهل من طول موقف من الحساب. وفي حديث أبي أمامة بلال رضي الله عنهما مرفوعا: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، فإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير السيئات ومنهات على الإثم وطرة بالداء من الجسد. خرج الترمذي. وفي هذا الحديث أن قيام الليل يجب صحة الجسد ويطرد داء عنه الداء. وكذلك صيام النار في الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعة: صوموا تصحوا. وكما أن قيام الليل يكفر السيئات فهو يرفع الدرجات، وقد ذكرنا أن أهله من السابقين الجنة بغير حساب. وفي حديث
من حديث صوموا تصحوا لا يصح رفعه إن كان من قول أبي الدرداء، فهذه حكمة. نعم.
أحصل لكم. وفي حديث من النبي المشهور الذي خرج الإمام أحمد والترمذي أن الملأ الأعلى يختصمون في الدرجات والكفارات، وفيه أن الدرجات طعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي المسند والترمذي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وإنها لأهل هذه الخصال الثلاثة. وفي حديث عبد الله بن سلمة المشهور المخرج السنن: إنه أول ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند قدوم المدينة: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومن فضائل التهجد أن الله تعالى يحب أهله ويباهي بملائكة ويستجيب دعاهم. وروى الطبراني وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يحبهم الله يضحك إليهم ويستبشر بهم: فذكر منه الذي له امرأة حسنة وفراش حسن، فيقوم من الليل فيقول الله: يذر شهوته ويذكرني، ولو شاء رقد، والذي كان في السهر وكان معهم ركب فسهروا ثم هجعوا، فقام بالسحر في السراء والضراء. وخرج الإمام أحمد والترمذي النسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يحبهم الله فذكر منهم: وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم ما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقوني ويتلو آياتي. وصححه الترمذي. وفي المسند عن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهلي وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا تبارك وتعالى: أي ملائكتي انظروا لعبدي ثار من فراشي وطائه من بين حبه وأهلي إلى صلاته، فرغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. وذكر بقية الحديث. وقوله ثار فيه إشارة لقيام من نشاط وعزم، ويراعى ويروى من حديث عطية عن مسعود عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضحك إلى ثلاث نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور وصلى، ورجل نام وهو ساجد، ورجل في كتيبة مهزمة فهو في فرس جواد لو شاء أن يذهب لذهب. وخرج ابن ماجه من رواية مجالد عن الوداك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضحك لثلاث صف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل أوراه قال خلف الكتيبة. ورويناه من حديث أبان عن أنس وعن ربيعة بن القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مواطئ ترد فيهم دعوة: الرجل يكون في برية حيث لا يراه أحد، فيقوم فيصلي فيقول الله لملائكته: أرى عبدي هذا يعلم أنه ربا يغفر الذنب، فنظروا فما يطلب فانظروا ما يطلب، فتقول ملائكتي: أي رب رضاك ومغفرته، فيقول: أشهدوا أني قد غفرت له. ورجل يقوم الليل فيقول الله عز وجل: أليس قد جعلت الليل ساكنا والنوم سباتا، فقام عبدي هذا يصلي ويعلم أن له ربا، فيقول الله للملائكة: انظروا ما يطلب عبدي هذا، فتقول ملائكة: يا رب رضاك ومغفرتك، فيقول: أشهدوا أني قد غفرت له. وذكر الثالث الذي يكون فيئة فيفر أصحابه ويثبت هو، وهو مذكر أيضا في كل الأحاديث المتقدمة. وفي المسند صحيح حبانا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل من أمتي يقوم أحدهم الليل يعالج نفسه في إلى الطهور وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، ويتوضأ وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، ويتوضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول رب عز وجل الذي وراء الحجاب: انظر لعبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي فهذا فهو له. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله يعني ابن عمر لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول للناس: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفروا طريق القيامة يبعد، فخذوا له ما يصلحكم، حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديدا حر ليوم النشور، صلوا ركعتين في ظلمة الليل ظلمة القبور، صدقوا بصدقة شر يوم عسير. أين رجال الليل؟ أين الحسن وسفيان وفضيل؟ يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء في الصلاة الليل القبر يعد. صلى كثير من السلف صلاة الصبح وضوء العشاء 20 سنة، ومنهم من صلى كذلك 40 سنة. قال بعضهم: منذ 40 سنة ما أحزن لا طلوع الفجر.
طبعا هذا الذي ينقل عن هؤلاء التابعين وتبع التابعين هذا أمر مكروه، وإن قصدوا الخير، لأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح طول الليل وقت للصلاة، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خير قيام داود، فينبغي خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: قال ثابت: كابت قيام الليل 20 سنة، فتنعمت به 20 سنة أخرى، فأفضل قيام الليل بواسطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل قيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الصارخ يقوم للصلاة، والصارخ الديك وهو يصيح وسط الليل. وخرج النسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير؟ قال: وجوفه. وخرج أحمد وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي قيام الليل أفضل؟ قال: جوف الليل غابر أو نصف الليل قليل فاعله. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه رجلا قال: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ جوف الليل أوسط. قال: جوف الليل أوسط. قال: أي دعاء يسمع؟ قال: دبر المكتوبات. وخرج الترمذي والنسائي
دبر الصلوات المكتوبات، المقصود قبل السلام وليس بعد السلام، بعد السلام الأذكار. نعم.
وخرج الترمذي والنسائي ونفهما أنه أسأله أي الدعاء يسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبات. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون رب من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تكساته فكن. ويروى أن داود عليه السلام قال: يا ربي أي وقت أقوم لك؟ قال: تقوم أول الليل ولا آخره، ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، فارفع علي وحوائجك. وفي الأثر المشهور: كذب من ادعى محبتي فجنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ فأنا ذا مطلع على أحبابي إذا جهن إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري غدا أقر أعين أحبابي في جناني. الليل لي والأحباب أحادثهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا لهم قلوب بأسرار ولها ملئت على ودادي وإرشادي لهم طبعوا سروا فما وهنوا عجزا ولا ضعفوا واصلوا حبلي تقريبي فمن قطعوا. ما عند المحبين ألذ من أوقات الخلوة بمراجعة ربي محبوبهم هو شفاء قلوبهم ونهاية مطلوبهم. كتمت اسم الحبيب عن العبادي وردت الصبابة في فؤادي فوا شوقا إلى بلد خلي لعلي باسمي من أهواء نادي. كان داود الطائي يقول في الليل إلهي همك عطل علي الهموم أحالف بيني وبين السواد وشوقي للنظر إليك أوثق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات. وكان عتبة الغلام يقول في مناجاة الليل أن تعذبني فإني لك وإن ترحمني فإني لك محب. لو أنك أبصرت أهل الهوى إذا غارت الأنجم وطلعوا فهذا ينوح على ذنبه وهذا يصلي وذا يركع. من لم يشاركهم في هواهم وذوقوا حلاوة نجواهم فلم يدري ما الذي أبكاهم. من لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب. من لم يبت بالحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفت الأكباد. كان أبو سليمان يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وسط الليل المحبين للخلوة مناجاة حبيبهم والسحر المذنبين استغفر من ذنوبهم. فوسط الليل خاص للخلوة الخواص والسحر عام لرفع القصص الجميع وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج. فمن عجز عن مسابقة المحبين في ميادين مضمارهم فلا يعجز عن مشاركة المذنبين في استغفار واعتذارهم. صحائف التابعين وخدودهم ومداد ودموعهم قال بعضهم إذا بك الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم. رسائل الأسحار تحمل لا يدري بها الفلك وأجوبتها ترد على الأسرار لا يعلمها الملك. صحائفنا إشارتنا وأكثر رسائلنا الحرق لأن الكتب قد تقرى بغير دمع ولا تثق. لا تزال القصص تستعرض وتوقع عليها بقضاء حوائج أهلها لأن يطلع الفجر لينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيب دعوته إلى أن ينفجر الفجر. فلذلك كان يفضلون صلاة الآخر الليل إلى على أوله. نحن الذين إذا أتانا سائل نوليه إحسانا وحسنا تكرمي نقول في الأسحار هل من تائب مستغفر لينال خيرا مغنمي. الغنيمة تقسم على كل من حضر الوقعة فيعطى منه الرجالة والأجراء والغلمان مع الأمراء والأبطال والشجعان والفرسان. فما يطلع الفجر الأجر إلا قد حاز القوم الغنيمة وفازوا بالفخر وحمدوا عند الصباح السورة وما عند أهل غفلة والنوم خبر مما جرى.
في البيتين السابقين يعني محكيتان كأن الله يقول نحن الذين إذا أتانا سائلوا نوليه إحسانا وحسن تكرمي ونقول في الأسحار هل من تائب مستغفر لينال خير المغنم. والحقيقة أن يعني حكاية الشعر كأن الله يقول هذا فيه نظر, هذا لا ينبغي إسناده إلى الله عز وجل. نعم, لأن الله نزه أنبياءه عن ذلك فهو سبحانه أولى أن ينزه. لكن لو قيل على وصف الخبر لكان أولى. نعم.
أحصل الله قال رحمه الله تعالى قال بعض الصالحين يوم كان بعض الصالحين يقوم الليل فإذا كان الساحر نادى بعلى صوتها أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون ألا تقوم فترحلون. فإذا سمع الناس صوته وثبوا عفا من فرشهم فيسمعوا من هنا باكر ومن هنا داع ومن هنا تاي ومن هنا متوظف يطلع فجناد بعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السورة. يا نفس قومي فقد نام الوراء إن تصنع الخير فذو العرش يرى وأنت يا عين دعي عنك الكرى عند الصباح يحمد القوم السورة. يا قوم الليل اشفعوا في النوام يا أحياء القلوب تترحموا على موت. قيل مسعود رضي الله تعالى ما نستطيع قيام الليل قال أبعدتكم ذنوبكم وقيل الحسن ما قد عجزنا قيام الليل قال قيدكم خطاياكم. قال فضيل عياض إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محرم مكبل كبلتك خطيتك. قال
إذن ماذا يفعل الإنسان الذي لا يستطيع قيام الليل وأقله ثلاث ركعات الوتر؟ يكثر من الاستغفار لعل الله عز وجل يتوب عليه فيقويه على قيام الليل لا سيما قبل النوم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: العبد لو يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل 6 أشهر. فيؤهل الملوك للخلوة بهم إلا من أخلص في ودهم ومعاملتهم، فمن كان لخالفته فلا يؤهلونه. في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام ينادي كل ليلة: أقم فلانا وأنم فلانا. قال بعض الصالحين: في ليلة باردة قام بعض الصالحين في ليلة باردة وعليه ثياب رثة، فضربه البرد فبكى، فهت به هاتف: أقمناك وأمنناهم وتبكي علينا.
يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منظم، أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلاع الغفران خير القسم.
أحصل الله. قال رحمه الله تعالى: الليل منهل يرده أهل الإرادة كلهم، ويختلفون فيما يريدون ويريدون. قد علم كل ناس ما شربهم. فالمحب يتنعم بمناجاة محبوبه، والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه، والراجي يلح على في سؤال مطلوبه، والغافل مسكين أحسن الله عزاؤه في حرمانه وفوات نصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. مرضت رابعة مرة فصارت تصلي وردها بالنهار فعوفيت. قد ألفت ذلك وانقطع عنها قيام الليل، فرأت ذات ليلة في نومها كأنها أدخلت الأرض الخضراء وفتح لها فيها باب دار، فسطع من النور حتى كاد يخطف بصرها، فخرج منها وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بيدهم مجامل. فقالت لهم امرأة كانت مع رابعة: أين تريدون؟ قالوا: نريد فلان قتل شهيدا في البحر فنجمره. فقالت لهم: أفلا تجمرون هذه المرأة؟ تنعى رابعة فنظروا
تعني رابعة
فنظروا إليها وقالوا: قد كان لها حظ من ذلك فتركته. فالتفتت تلك المرأة إلى رابعة وشدت: صلاتك نور والعباد رقود، ونومك ضد للصلاة يعنيد. قال بعض العلماء: كان بعض العلماء يقوم السحر فنام عن ذلك الليالي، فرأى في منامه رجلين وقفا عليه، وقال أحدهم الآخر: كان هذا المستغفرين السحر فترك ذلك. يا من كان له قلب فانقلب، يا من كان له وقت مع الله فذهب. قيام السحر يستوحش لك، في صيام النهار يسأل عنك، ليالي الوصال تعاتبك على الهجر. تغيرتم عنا بصحبة غيرنا، وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا، واقسمتم ألا تحولوا على الهوى، فحلتم على العهد القديم وما حلنا. ليالي كنا نستقي من وصالكم، وقلبي إلى تلك الليالي قد حنا. قيل النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلان نام حتى أصبح. قال: بال الشيطان في أذني.
كان المقصود حتى أصبح يعني حتى طلعت الشمس، بال الشيطان في أذني. وأنا قلت لبعض الناس: لو قيل لأحد الناس إن طفلك الرضيع سيبول في أذنك لا يرضى. طيب ليش أنت ما تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ طفلك الرضيع لو بال في أذنك ما ترضى، كيف ترضى أن الشيطان يبول في أذنك؟ هذا عدوك، ما هو ابنك الرضيع. ابنك الرضيع ما ترضى، فكيف بالشيطان ترضى؟ هذا الدليل على أن النفس، نسأل الله السلام والعافية، إذا تردت لا تدري، تقبل بكل شيء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كان سري يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلمة الليل، ماذا فات من أخفاته خير الليل، لقد حصل الغفلة والنوم على الهرمان والويل. كان بعض السلف يقوم الليل فنام ليلة فأته آتي من في منامه، فقال له: قم فصل. ثم قال له: أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها؟ وكان آخر يقوم الليل فنام ليلة فأته آتي من منامه، فقال: ما لك قصرت في الخطبة؟ أما علمت أن المتهجد إذا قام تهجد قاتل الملائكة؟ قام الخاطب إلى خطبته، ورى بعض حوراء في نومه فقال لها: زوجي نفسك. قالت: خطبني إلى ربي ويمهرني. قال: ما مهرك؟ قالت: طول التهجد. نام ليت أبو سليمان فأيقظته حوراء، قالت: يا أبا سليمان، تنام وأنا أربي لك في الخدور من 500 عام. واشترى بعضهم من الله حوراء بصداق 30 ختما، فنام ليلة قبل أن يكمل 30، فرأى في منامه تقول: تخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب فاطمة وعليا رضي الله عنهما ألق يقول لا تصليان، وفي الحديث إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب من ذاكر الله كثير ذاكرات. كانت امرأة حبيب توقظه بالليل وتقول ذهب الليل وبين أيدي طريق بين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قل وقوافل الصالح قد صارت قدامنا وقد بقينا، يا راقد الليل كم قد ترقد، قم يا حبيبي قد نوعد، خذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، منام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد، فقل لأولي الألباب هل قل لأولي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد.
الصحيح أن من قام بعد العشاء فإنه يسمى قيام بعد العشاء، إذا ما نام الإنسان صار يصلي أو يقرأ حزبه وورده هذا يسمى قيام الليل، لكن هذا قيام الليل من أوله، وهنا قيام الليل من أوسطه، وهنا قيام الليل من آخره. والصحيح أن أفضل قيام الليل هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن داود، قال أفضل صلاتي صلاة داود، كان ينام نصف الليل يعني من أوله ويقوم ثلثه وينام سدسه.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى المجلس الثاني في فضل عام عاشوراء، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صوم عاشوراء فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضلا.
هذا كم مجلس فيه؟ مجلسين أو ثلاث؟ نسيت.
بقي ثلاثة شيء، هذا الثاني الثالث.
الثاني الثالث باقي. طيب نرجعهم إلى الأربعاء آخر.
ما في اللي قبل عاشوراء شيء؟
إيه الأربعاء القادم مو قبل عاشوراء؟
إيه خليها
خلاص الأربعاء القادم إن شاء الله رتب مع عمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.